حب الإمام هو يعني واضح ان احنا محتاجين ندرس بعض الفقهيات او مسائل خاصه بدخول المسجد واداب صلاه الجمعه، ونبهت كثيرا في هذا الامر. الاخوه انا بلاحظ اخوه بتزهد في الصف الاول او الصفوف الاولى، ثانيا الاخوه بتحب تركب للحائط، وخاصه اذا لم يكن ظهرك يعني عندك مرض او شيء، فانت بتزهد في حسنات بقدر ابتعادك عن الصف الاول او الصفوف الاولى، بقدر الـ يعني ستحرم حسنات كثيره. ثانيا هذه ليست، نحن جالسين في حلقه كانها حلقه دائريه، الاخوه يجلسون يسندون في الحائط وكاننا في طابور فيو كده. هذه يعني حتى من ناحيه في صلاه الجمعه يعني إنسان يشعر بالاستشعار، ولا الإخوة مستحيش إلا أن يكون أحد الإخوة عنده عذر في ناحية المرض، لأن أنا بنبه عليكم ليه؟ لأني مسؤول عن أنا كيف أن أنا أرى مثل هذا الأمر، ولا أحفزكم على أن تحاولوا تتواصلوا مع الصفوف الأولى. ثانيا إلا أن يكون الإخوة معذور لو ظهره بيوجعه أو عنده مرض أو يريد رجله فيها يريد أن يمددها أو شيء. هذه استثناءاتك، مش معقوله كل ما شاء الله كل اللي جايين كلهم ظهورهم ما شاء الله، يعني ساعه يعني فقط كانك تجلس، يعني ان شاء الله وانت في تجتهد بقدر مشقتك وبقدر التعب اللي انت تستمع فيه الى الخطبه، فانت في صلاه من وقت خروجك من بيتك الى ان ترجع مره اخرى فانت في صلاه، اي في حضره الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الخامس من سورة الحج، وها نحن أولئي أيضا مع اليوم السادس من شهر جمادى الثانية لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. مشهدنا اليوم هو استكمال أيضا لسلسلة المشاهد أو المقتطعات التي نتكلم وندندن حولها حول سورة الحج. يقول الله تعالى في هذا المشهد القصير الذي اخترناه لكم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا مشهد قصير سندندن حوله اليوم. بعد أن بين الله تعالى في المواقف السابقة من سورة الحج أنه يدافع عن أوليائه وأنه قد أذن لهؤلاء الأولياء لعباده المظلومين بأن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقاتلوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كيف حدث ذلك؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذن هو هذه هي الإجابة، هذا هو التوفيق. بعد أن حققوا الشرط واستوفوا شرطهم بأن أخلصوا النية والعبادة لله وكفروا بكل طواغيت الأرض وآمنوا بهذا الدين، الله سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عنهم لأنهم ظلموا. وهؤلاء ظلموا وأخرجوا أيضا بغير حق من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء انتهى بهم المطاف أن مكن لهم الله في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض بعد أن مكن الله لهم في الأرض ماذا فعلوا؟ هل عاشوا في الأرض فسادا؟ هل نسوا الشروط؟ الذين إن مكناهم في الأرض بعد أن وفقهم الله إلى التمكين وإلى الحكم وإلى السيادة والقوة ماذا فعلوا؟ لم يبطشوا ولم تنقطع صلاتهم بربهم الذي وفقهم بعد أن كاد الناس أن يتخطفوهم من الأرض، بعد أن كانوا مطاردين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طردوا وظلموا وبطش بهم، قتل من قتل وعاش من عاش وطرد من طرد، ولكن المحصلة النصر المبين، المحصلة التمكين في الأرض. لكنهم ماذا فعلوا بعد أن مكن لهم في الأرض؟ أول شيء فعلوه أن صلتهم بربهم لم تنقطع، بل أكدوها وعززوها. ولذلك تجد في تاريخ الأمم الإسلامية أن المدينة الإسلامية مدينة بسيطة سهلة. أول ما المسلمين عندما يفتح المسلمون بلدا يخططون المدينة أو القرية، هذا أول شيء، المسجد ثم قصر السلطان ثم سوق الناس ثم الأبنية والدور، كل ذلك في محيط متقارب، ثم الناس تنشئ الدور بجوار هذا. هكذا كل المدائن التي فتحوها تجد مخططا واحدا، مسجد سوق قصر السلطة والإدارة الحياة اليومية أماكن لمرابطة الجيوش في خارج المدينة ودور الناس حوالين هذه المدينة. المهم هذا المسجد الجامع. إذن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، بنوا هذه المساجد لديمومة الصلاة، ديمومتها في إقامتها كما أرادها الله تعالى، لا كما يريدها من يريدها أن تصرف لغير الله. أقاموا الصلاة بإقامتها، ببناء هذا الصرح لكي تتاح الفرصة للناس لكي يعبدوا الله أحرارا، ولكي يتكاثروا ويتناسلوا على رؤية هذه الأفواج التي تدخل وتخرج كل يوم 5 صلوات وكل أسبوع وكل سنة في هذه المواسم والشعائر التي تقام. إذن ديمومة العبادة والتواصل مع الله دائما، هذا هو، هذه هي قصة التمكين التي كان الأنموذج الفريد لها هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من التابعين ومن السلف الصالح. فكل من اقترب من الأنموذج فعل ذلك، أقام الصلاة، أداها، وأعلن صلته بالله، لأنك إذا أقمت الصلاة فإنك تعلن أن هناك صلة بينك وبين الله، وهذه الصلة لا يستطيع أحد من البشر، من حاكم، من جبار، من طاغية، من أي إنسان كان أن يقطعها، هي صلة بينك وبين ربك، تعلنها مفتخرا معتزا أنك تسجد وتضع أنفك في الرغام ذليلا إلى ربك، مخبتا طائعا مستسلما له وحده، مفتخرا بذلك. وهذا مما يضايق طواغيت الأرض، أنك تستسلم وتصل وتعلن صلتك بالله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذن هذا هو المنشأ الأول والبداية الأولى، أنهم يقيمون الصلاة. ولذلك أول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أسس المسجد، بداية هي إقامة الصلاة، إعلان الشكر لله بأننا يا رب بعد أن مكنتنا فنحن نقيم الصلاة. هم يقيمونها قبل ذلك، ولكن هذا هو وقت التمكين والإعلان والجهر. فليست صلاة سرية، وإن كانت هذه الصلاة مسموحا بها في أوقات الشدة والاضطرابات، ولكن في أوقات التمكين والعلن فإنك تعلن كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر، اعلنها صلاة متواصلة بينك وبين الرب، تعلن أن الدينونة لله، أنك تدين لله واحدا لا تدين لغير الله تعالى، هذا هو بداية التمكين. وهذا هو ما فعله المسلمون، حتى المتأخرون لما دخل العثمانيون في أوروبا، هم آخر الفتوحات التي حدثت في تاريخ الإسلام، على مدار 6 قرون لما فتحوا كل هذه الدول أوروبا ما تسمى أوروبا الشرقية، آثارهم موجودة حتى الآن. أول ما فعلوا كانوا يدخلون، مثل ما دخلوا البوسنة وغيرها، ماذا فعلوا؟ كانوا يبنون مسجدا ثم مقر للسلطنة وللإدارة ثم السوق وهكذا، كانوا يبنون ذلك، كل قرية كل مدينة يدخلونها ينشئون ويبنون أول شيء مسجدا. هذه المساجد التي ضربها وقصفها الكروات والصر، وهذه الجسور من 500 سنة قصف هؤلاء ضد الذين يتكلمون ويعيبون علينا أننا ضد الحضارة وغير ذلك، هم الذين دمروا حضارة البشرية بأسرها. لما دخلوا في البوسنة دمروا هذه الجسور الزبائن فتفتتحوه أو سيفتتحونه في خلال أسبوع. هذا الجسر كان بناه العثمانيون منذ 500 عام حتى قصفوه في الحرب البوسنة في سنة 92 أو 93. دمروا المساجد والمكتبات وحرقوها. كل هذه الأماكن أنشئت لإقامة الدين في بداية الفتوحات الإسلامية. لكن كيف سقطت وكيف ضاعت هذا حديث آخر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه البداية. لكن الصلاة وحدها لا تكفي، وإلا لما زاد الله تعالى وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن إقامة الصلاة إعلان صحيح، ولكن هذا الإعلان قد يتوقف عند أن الرجل يصلي لنفسه، هو يصلي لله، ولكنها لا تتعدى حدود نفسه أنه يصلي فرض العين المفروض عليه. ولكن هذه الصلاة تحتاج إلى رسالة وإلى دعوة وإلى تعب ونصب وكد، أمر بمعروف، والمعروف هو التوحيد. قمة المعروف أن تأمر الناس بتوحيد الله، وقمة المنكر هو الشرك، وكل ما يندرج تحت ذلك فهو منكر. إذن فهؤلاء الذين إن مكناهم، كما قال ابن عباس، هذه الآية تنطبق على الصحابة، على المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. إذن هذه صالحة إلى قيام الساعة، ليست خاصة بجيل الصحابة فقط. نعم هي نزلت فيهم وتكلمت عليهم، ولكنها صالحة أيضا لكل من تتحقق فيه هذه الشروط: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لاحظ أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دائما في القرآن معا مترادفان، يأتيان معا دائما. لماذا؟ لأن النفس الشحيحة البخيلة كيف يتأتى منها ويتأمل منها أن تقيم دولة وأن تحمي دينا؟ هي نفس شحيحة على نفسها، هي تظن أن تخرج مالها وأن تطهر نفسها، لذلك فإنها تقطع من جلدها ولذلك فهي نفس لا تستحق الشرف. فالبخل مذموم والبخل ذم، ولذلك فالبخيل لا يجود بشيء. أما الذي ينفق ويجود بماله فهو سخي دائما حتى في نفسه. وهي بداية، إذا جدت بمالك والذي تحتاجه وتتعب عليه ورزقت بعد الكد والتعب والعناء وأخرجت هذا المال، فإنك هذا المال لا يساوي شيئا في مقابل نفسك. إذن فأنت تستطيع أن تجود بنفسك، أي تضحي بها في سبيل الله وأن تدعو إلى الله، لا تخشى في الله لومة لائم. لماذا؟ لأنك قدمت في البداية الجود السخاء، جدت بنفسك بالمال، فلذلك لا تجد بخيلا شجاعا. دائما البخيل غير شجاع، لأن الذي الشجاع دائما سخي، ينفق المال. وحتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بذلك، فالشجاع أيضا هو يجود بماله. أما البخيل دائما فهو حتى بخيل بنفسه. ولذلك آتوا الزكاة، أي إن مكناهم في الأرض أنفقوا
وأعطوا الزكوات التي فرضها الله عليهم، بل أزادوا بالصدقات وزيادة. لذلك كيف كانوا يجهزون الجيوش، وكيف كانوا يفعلون كل هذه الحروب التي كانت تجهز؟ ممن؟ من هؤلاء الناس المساكين الطيبين، وهؤلاء الصحابة الفقراء، وكل من لديه مال كان يجود بنفسه. النساء كن يجدن بأنفسهن من مال ومن مصاغر ومن أي شيء. وكانت الجيوش دائما في حروب مستمرة منذ أن أشرق النور ببعثة رسول الله، والحرب ضروس على الإسلام، ولم يهدأ الإسلام طوال هذه القرون، فهو في حرب مستمرة مع أعداء الله من مؤامرات وغير ذلك. صح حدث استقرار ما في بعض الدول الإسلامية قليلة، لكن الغزوات والحروب كانت مستمرة لم تهدأ حتى في أيام عز الأمويين ولا في أيام الرشيد ولا غيرها. كانت الفتوحات مستمرة، والجيوش والحروب والشاتية والصافية كانت مستمرة. هذا يغزو في الصيف وهذا، ولكن كل هذه كانت من فروض الكفاية، لأن الدولة كانت قوية وكانت الجيوش دائما في رباط. ولذلك كان الإنفاق في سبيل الله هو العمود الفقري لهذا الدين. كيف الحق وحده لن يستطيع أن يحمي نفسه؟ ليس مجرد أنك لأنك تحمل حقا فإنك ستستطيع أن تحمي نفسك. أنا رجل على حق، كيف؟ لابد لهذا الحق أن يحمى بالحديد وأن يحمى بالقوة، وعمود ذلك المال. وآتوا الزكاة، هذه الزكوات تؤخذ من أغنيائهم وتنفق على فقرائهم، وتنفق في مصارفها الثمانية الشهيرة، ومنها الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سلام الإسلام الذي يحمي بيضة الإسلام ويحميها من أعداء الله. لما تراخى الناس في هذا الشرط وهو فرض وركن من أركان الإسلام، لما تراخوا فيه وتلاعبوا فيه ماذا حدث؟ رغم أنهم يصلون، المجموع يصلي، ولكنهم أخلوا بشروط كثيرة. من هذا الشرط هو الزكاة، بخلوا. ماذا حدث؟ سلط الله علينا أعداءنا فانتهبونا ومزقونا شر ممزق، لأننا بخلنا أن نجود بأموالنا، وهذه الأموال فرض فرضه الله علينا، وهو ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة. لما ضمننا أن ننفقه في سبيل الله ضعنا وضاعت دول ومعالم الإسلام، وصرنا في تيه كتيه بني إسرائيل الآن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يحسبن أحد أن يقول أمروا بالمعروف ويأمر بالمعروف ينتهي، ويقول وأخر الأمر بالنهي عن المنكر له بند آخر. هما متوازيان، الذي يأمر بالمعروف في نفس الوقت هو ينهى عن المنكر. لأنك إذا أمرت إنسانا أن يعبد الله فإذا أنت تأمره بالمعروف، وفي الوقت نفسه فأنت تنهاه عن المنكر وهو الشرك، لأنك تقول له تعالى اعبد الله أو تعالى صلي. لو أن إنسانا لا يصلي، مسلم بالاسم لا يصلي، فإنك تقول له صلي، فإنك تأمره بالمعروف، وفي نفس الوقت أنت تنهاه عن المنكر، لأن عدم الصلاة منكر. إذن الذي يقوم بالمعروف يقوم بالنهي عن المنكر في نفس الوقت وإن لم يصرح به، لكن النهي عن المنكر أيضا فيه معروف. عندما تجد إنسانا يتعامل في الربا فإنك تنهاه وتقول هذا حرام هذه الأموال، فأذنوا بحرب من الله. إن أنت تحارب الله، الله سبحانه وتعالى أعلن أنكم ستؤذنون بحرب، هذه حرب سيدمرك الله ويدمر هذه الدول التي ستنهار في نهاية التطواف، في نهاية قمة الحضارة ستنهار من جراء هذه التعاملات المالية. لأن الناس يتعاملون الآن فيما يسمى شيء نصب، كل العالم ينصب على بعضه، كل الناس تتعامل في ورقة، وهذه الورقة يفترض لها أنها لها رصيد من الذهب أو الفضة. هذه الورقة كلنا نتعامل بها ولا نعلم أين هو الذهب. بالأصل أننا كنا نتعامل، الناس يتعاملون بالمقدار الذهبي، لكن الآن ورق، الآن حتى الورق هذا حرموا، فصارت المسائل عبارة عن كروت. يعني الإنسان يشتغل 20 ساعة أو يشتغل طول اليوم 12-18 ساعة، وممكن في الآخر لا تجد في جيبه شيء، عبارة عن مجرد كارت يضعه في المشين ويخرج من الآلة وينفق ويذهب إلى كل حركات، عبارة عن كروت، كروت لا يمسك مالا في يده. هذه المسائل والتداول هذا في يده سلة معينة هي التي تتحكم في هذا الاقتصاد. في نهاية الأمر سيحدث تضخم كبير في هذا الأمر، ثم تنهار كل هذه المؤسسات، ستنهار كل هذه، وبنك البنوك الربوي هذا الكبير سيتضخم وينهار، لأن هذه الأمور خارج الفطرة أيضا. فلذلك سيحدث انفجار في المستقبل وينهار تنهار المنظومة الاقتصادية هذه في نهاية الأمر. ولكن الذي يسندهم ماذا؟ قانون الغنيمة. الذي يسندهم قانون الغنيمة، وهو قانون الغنيمة هذه الحروب التي يخوضونها وينتهبون الأموال من هنا ومن هنا، ويؤممون الأموال ويأخذون من ويستولون على أموال الناس من البنوك وغيرها، ويستولون على ثروات البلاد والعباد. هذا قانون الغنيمة هو الذي يجعلهم في ديمومة وقوة. ولو لم يكن قانون الغنيمة هذا أن يغتنموننا ويأخذون ثروات بلادنا وينتهبونها، هذا هو الذي يجعلهم يعيشون في قوة. وإلا لو اكتفوا بقانونهم الورقي وهذه الكروت لانهاروا في نهاية الأمر. ولكن الذي يسندهم في ذلك هو ضعف هؤلاء وضعف هؤلاء القوى التي تسمى لها العالم الثالث وغيرها، وهم بخاصة العالم الإسلامي. هؤلاء هذا هو قانون الغنيمة يتعاملون معنا. ولذلك فإنهم دائما يشعلون الحروب من لا شيء، مجرد أي شيء. لماذا؟ لأنه في حاجة إلى تسويق السلاح والمال والثروات ليجددوا. هذا هو العمود الفقري للمنظومة الرأسمالية. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل منكر، أي منكر يرونه فهم ينهون. وهو بما هو. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا أفضل الشهداء، هذا الذي يقوم إلى سلطان جائر ويقول له أنت جائر فيقتل هذا السلطان. هذا الإنسان الظالم سواء كان مسلم أو كافر أو غير ذلك، هذا الذي يقوم لي عبد من عباد الله يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فيقتله، فهو من أفضل الناس ومن أفضل الشهداء. لماذا إذن؟ قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه قيمة عظيمة. ولذلك إذا لم تأمر أمتي، أو هذه الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي تقيم الواجب الشرعي، فقد تودع منهم، كتب عليهم الوداع، كأنك تشيعهم في الجنازات. هذا هو مصير هؤلاء الذين يتغافلون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. ولذلك انتشرت هذه ما تسمى السلبية، ويعتبرونها هي قمة الذكاء وقمة الحكمة أن تغض الطرف دائما. يقول لك التيار الشديد فيجب أن توطر التيار، هذا التيار لا ينتهي، حتى في منكر صغير يقول لا تتكلم عن هذا المنكر، لا تثر حفيظة الناس، ويعتبرون الدعاء الذين يتكلمون في هذا الأمر هم أهل الحكمة، وهم الذين طبعا لأن القنوات الفضائية وسائل الإعلام تفتح لهؤلاء. ويتكلمون. ماذا يتكلم؟ يتكلم في أمور بسيطة لا بأس بها، ولكن يأتي إلى هذه الأمور، لا ينهى عن منكر ولا يأمر بالمعروف، هي مجرد حكايات. يا جماعة لن ندخن، وهذا اليوم هنعمل إعلان لعدم التدخين. يا سيدي هناك أكثر من آلاف عشرات المنظمات، مئات المنظمات التي تهتم بعدم التدخين والصحة، ولا بد للمسلم الطيب لا بد أن لا يدخن. نعم لا بأس، هذا لا شيء فيه، وطبعا هذا لا يضايق الحكومات في موضوع التدخين، لأن هذه مسألة عامة ودولية، وأنها تتسبب في خسائر في الصحة وأشياء. لا لا شباب، ده يتكلم في موضوع التدخين، موضوع صناعة، ان كلنا يجب ان نتعلم الكمبيوتر، كلنا يجب ان نحسن استخدام الايميل، وكل واحد لابد ان يسجل احتجاجه على بعض الحاجات بالايميل، نظام دعوة غاندي وغير ذلك. يا سيدي غاندي هذا الذي تفتخرون به كان يعمل مع الانجليز، وكان محامي هنا في انجلترا، وكان هو صنيع انجليزية، وهو الذي جعل الانجليز يتركون الهند نظرا للحرب العالمية. ليس الا المسألة، غاندي لم يتركوا الهند لعيون غاندي، ولا لسلبية غاندي، لانه دعا الناس الى السلبية والى المقاطعة وغير ذلك، بل الامر لانهم كانوا مشغولين بالصراع الدولي الكبير ووجود هتلر وغيرهم. هذه هو سبب المسائل الحرب العالمية. اما مسألة ان تضحكوا علينا دائما وغاندي لما المقاطعة وغزل، طب هاتوا لنا واحدا حتى بهذا المثال، هاتوا لنا واحدا مثل غاندي من العلماء العرب ولا الدعاء المسلمين هؤلاء فعل مثله. هو جرد نفسه من الملابس وصار يغزل ويفعل، افعلوا مثله، حتى واحد فيكم يعمل. لم يفعل، تجد الشيخ ما شاء الله مقاطع الكوكولا، هو بيته كله كوكاكولا، وهو عمال يتكلم في المقاطعة والمقاطعة، كل لبسه ومصايبه كلها من الأمريكان وغير ذلك. يعني غاندي جرد نفسه، خالع الجرافات وخالع كل شيء، وارتدى ملابس غزلها بنفسه، وكان هكذا يمشي عاري عبارة عن شروال والمغزلة التي يمشي بها. افعلوا مثله، رغم أننا نعلم أن الإنجليز كان لديهم رغبة في ذلك، وإذا اقترفوها خربوها طبعا بعد أن دمروا المسلمين وحرموهم من كيان معين، لأن المسلمين كانوا هم الأقوى في هذه الفترة، ورغم ذلك مزقوا البلد وتركوها وعملوا لهم، زرعوا في كل دولة وزارة خارجية خاصة بهم للإنجليز. ولكنهم لماذا تركوا الهند 200 سنة مالوا منها؟ يعني تخيل واحد أخذ كل الثروات اللي موجودة في الهند قارة كبيرة، ثم بعد ذلك بعد 200 عام حدث موضوع الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك تركوها. هذا هو السبب الأساسي، انشغالهم بالحروب الأخرى، وجدوا أن الهند ستستنزفهم، ولذلك كانوا يستخدمون الجنود الهنود في ماذا؟ يستخدمونهم في الحروب أيضا، في حروبهم لما في أفغانستان في بداية القرن، ثم حربوا في ممر خيبر، معظم الذين كانوا يمرون كانوا أيضا من الإنجليز، محسومين على القوى الإنجليزية من الهنود أيضا. والذين كانوا في الحرب العالمية الثانية عندما كانوا في منطقة العلمين ما بين مصر وليبيا، كانوا يمرون، من الذي كان يمر على حقول الألغام؟ الجنود الهنود، كان منهم مسلمين ومنهم سيخ ومنهم هندوس وغير ذلك، كانوا هم الذين يمرون على الألغام، لأن الأبقار نفذت منهم، كانوا دائما يستخدمون الحيوانات لتمر على الألغام، فلما نفذت الحيوانات ماذا فعلوا؟ ما كانوا قاصوا الكتيبة، هذه الكتيبة تمر، هؤلاء الهنود يمرون، حيوانات أرقام لا شيء لها، وكانت تنفجر بهم وتقتلهم جميعا. لماذا؟ حتى يعبر الرجل الأبيض، حتى يعبر الإنجليز الخالص لهذه الحقول الألغام التي فجرت في من؟ فهؤلاء أشلاؤهم مقطعة، ورغم ذلك كانوا يمرون على جثثهم. هكذا كانوا يفعلون بهؤلاء الذين يستعمرونهم. فأما الذين يتكلمون عن السلبية وغيرها ناجحة، هذه السلبية رغم أنها بين قوسين ليست هكذا هي التي أمرها الله تعالى، الله سبحانه وتعالى بالمعروف، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما السلبية التي فعلها غاندي ليتهم فعلوها، ليتهم يفعلون مثلها، ولكنهم لم يفعلوا أيضا لا هذا وذاك. هو عبارة عن أسلوب من أساليب التثبيط، وأسلوب من أساليب تخدير الأمة، في أشياء معينة، وبحيث أن هناك طيار، فريق من هؤلاء الشباب المقاوم المجاهد الذي يعرف دينه يريدون محاصرته، ويريدون وضعه في زاوية ضيقة من خلال إخراج وتسليط الأضواء على دعاء معينين. هذا الدعاء المدرن، هذا الدعاء الحلو اللي بيتكلم مع كل الناس ومنفتح وبيلبس الشراب لون الكرافات لون يعني حاجات جميلة ما شاء الله، وداعية آخر من حتى معمم أو لكنه بيتكلم في الدروشة والمسبحة والمسائل والتوسلات، يعني بيخلي الناس يخدرهم في شيء آخر، خدرهم في شيء آخر، وقول لهم هو هذا هو الدين، هذا هو الدين. اتركوا احنا نتكلم في كيف صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، وكيف انك سترى الرسول في المنام لو انت صليت عليه 100,000 مرة، والحصن الحصين والحماية والأحراج والأشياء هذه لكي ترى الرسول، ويجعل الناس لكي يروا الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يفرح بك ويسلم عليك يوم أن تكون أنت من الذين يقيمون هذا الدين، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. ومن قبل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما أن لا تقيم صلاة ولا تؤتي زكاة ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ثم تقول وتزعم أنك تحب الله وتحب رسوله، بعد كل ذلك بعد كل هذا فأنت معادي ومحارب لله ورسوله، ثم تقول في نفس الوقت أنا محب لله ورسوله، تحارب أولياءه وتقول وتواد أعداء الله وتتزيف إلى هؤلاء الظالمين وتفتي لهؤلاء الظالمين، وتقول في نفس الوقت أنا محب لله ومحب لرسولي وهذا هو دين الإسلام. أي دين؟ هذا هو دين الملك، هذا هو الذي تريده أيها الساحر، أنت تريد أن يدخل الناس في دين الملك لا في دين الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ومن سيرجع إلى الله والله سيحاسبهم جميعا، المسيء سيأخذ جزاءه والمحسن سيكافأ بإحسانه، هذا هو قانون العدل عند الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشكره لا نفرق ونخلع ونترك من يجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقاوم هؤلاء القرشيين الوثنيين، وإن يكذبوك أي وإن يكذبوك يا محمد، وإن يكذبوك هؤلاء القرشيون الأهل الأوثان، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، هم أصحاب نبي الله شعيب، وكذب موسى، هؤلاء إخوانك الأنبياء قد كذبهم هؤلاء أقوامهم، قومهم كذبوهم، كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم، بل إنهم من كانوا يقتلونهم. يروى أن نبيا من الأنبياء وعظ قومه بعد نبي الله صالح وظل يدعوهم إلى أن الشياطين تمثلت في هذه الصور، وهذه كانوا اصطنعوا صمما، وكان يتكلم هذا الشيطان من وراء ستار فيظن أنه هذا النبي الصالح وهذا الرجل الصالح، وذلك عبدوه بعد ذلك من دون الله. قال لهم نبيهم إن هذا شيطان وإن هذا كفر وما هذا شفاء عبادة الله أن نجاكم الله تعالى يا قوم. ورغم ذلك ضربوه في السوق وقطعوه إربا في السوق ورموه في بئر. هذا نبي من الأنبياء رموه وقطعوه في بئر. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء الذين عمروا، هؤلاء الجبابرة الذين تكلمنا عنهم في تفسير سورة هود من قبل، هؤلاء الأقوام الذين عمروا وعاشوا ماذا فعلوا؟ كذبوا، كذبوا أم إخوانك الأنبياء، فلا عجب أن يكذبك هؤلاء. فهذه تسلية ليأخذ العبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السيرة، سيرة هؤلاء المكذبين، فليصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين. ولذلك قال الله تعالى وكذب موسى، لم يقل الله تعالى وكذب قوم موسى. لماذا لم يقل في هذا كذب؟ لا تجد قوم موسى في هذه الآية. لماذا؟ لأن قوم موسى لم يكذبوه في الحقيقة، هم بنو إسرائيل في دعوته، ولكن الذي كذبه هم القبط وفرعون. هذا هو في بداية الدعوة وعدم تصديقه كنبي، هم فرعون وقاموا من القبط. لذلك قال وكذب موسى، أي أن كل هذا سلسلة الأنبياء من لدن آدم إلى نبي الله موسى ومن بعد موسى أيضا عيسى، ولأن عيسى تابع لموسى، إن كل هؤلاء جميعا كذبوا. إذن فأنت لست بدعا في التكذيب. عندما يكذبك فقد كذبوا قوما فعل معهم موسى ما لم تفعله أنت، جاءهم ببينات واضحات ورغم ذلك كذبوه، كذبوا صالحا وكذبوا صاحب الناقة وكذبوا كل هؤلاء الذين جاءوا بالآيات الواضحات البينات كذبوهم. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت، انظر إلى ماذا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هؤلاء المعاندين بالأناة والتمهل. أمليت، أمهلتهم، أعطيتهم مهلة، مدة، فرصة. فأمليت إملاء، أعطاهم فرصة، ولكنه بعد أن أملى لهم وأملي لهم إن كيدي متين. أعطيهم الفرصة ولكنهم يغفلون، إن كيدي متين. فأمليت لهم ولكن في النهاية ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم. ماذا فعل الله بهم؟ هؤلاء ماتوا، هؤلاء أصحاب الريح العاتية، وهؤلاء الذين سلط الله عليهم من قبل الطوفان، وهؤلاء الذين صنعوا غرقا، كلهم على حسب هؤلاء الذين سلط عليهم الدم والضفادع والقمل، كل هؤلاء الذين أهلكهم الله بذنوبهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كيف؟ هذا من باب التهكم والسخرية على هؤلاء المعاندين الذين يظنون أنهم يرثون الأرض ومن عليها وأنهم سيعمرون في الأرض، فكيف كان نكير. ويضرب الله لهم مثلا وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكم من قرية، ما أكثر هذه القرى التي أهلكناها. انظر إلى قانون الذي يتعامل، الذي يتصدى الله لنصرة عباده ولإحلال العدل والسلام في الأرض. أهلكناهم بظلمهم وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة حالها. تخيل وهي ظالمة مستمرة في الظلم لا تنتهي وهي ظالمة. عندما اشتد ظلمها وتطاول وتعدى عباد الله، هنا تتدخل القدرة الجبارة فتبطش بطشتها، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذه القرية صارت الآن أين؟ فهي خاوية على عروشها، مبانيها ساقطة، سقطت العروش والأسقف، إما عروش الملك أو إما عروش السقف، سقف القصور وسقف البيوتات، فهي خاوية على عروشها، أطلال خراب لا تجد فيها إلا زعيف الجن وزعير الأسد، ولا تجد إلا صوت الريح، لا تجد ولا تسمع إلا الخوف ينبعث من هذه الأماكن، وبئر معطلة. هذه كانوا لأنهم كانوا يشكون من الآبار. هذه البئر معناها أن هذه البئر كانت تردها رواد، كانوا يردون هذه البئر، ناس أمم كانت تسقي، وخاصة في هذه البيئات. بئر معطلة لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ لأن سكانها هلكوا، لأن سكانها أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، بطش بهم البطشة فأخذهم جميعا، فتعطلت بئرهم، فتعطلت مصادر مياههم. لا تجد البئر، خلاص صارت معطلة لا تعمل، وتعطم ماؤها، فسد ماؤها، صارت هكذا تمر عليها. هذه قرية كانت عامرة بالأمس تحولت إلى خراب يباب الآن، لا تسمع فيها حسة، لا تجد إلا الخفافيش والوطاويت يعيشون في أشجارها وأوكارها. هذه هي القرية، وبئر معطلة وقصر مشيد، رغم أن القصر مشيد، رغم أنه قائم حتى الآن، كما تمر على القصور، قصور الفراعنة وهذه الآثار التي منتشرة في ربوع الأرض، تجدها قصور عظيمة كبيرة ولكن الله يتكلم عنها، وقصر مشيد. هذا القصر المشيد كان يشهد على ملك عظيم في وقته وعلى جبروت، ولكنه صار الآن خرابا يبابا تعشعش فيه العصافير والخفافيش والبوم، ويخيم عليه الخوف والجن، لا تسمع إلا زعيف الجن وإلا صوت الريح وإلا زئير الوحوش، لا تسمع ذلك، وقصر مشير. ولما تحضروا وأرادوا أن يعمروا صار متحفا يمر عليه المار، عبارة عن يبتسم يقول هذا قصر بناه فلان الجبار، هذا قصر بناه الملك الفلاني، ولكنهم ما دعسهم أن يفعلوا قصر مشيد، ولكن خلى من عماره وخلى من سكانه وخلى من الذين عمروا الأرض واستطلوها وتحكموا فيها، رغم ذلك صار خرابا يبابا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، لا تحسبوه ألما عاديا، هذا هو قانون الله تعالى، يمهلهم ويملي لهم وأملي لهم، إن كيدي متين، لكنه إذا أخذ القرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، دائما وهي ظالمة، فأهلكناهم بظلومهم، ودائما يهلكهم بظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الظلم هو السبب، وقانون العدل هو قانون الله تعالى. وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الذين السياح الذين يذهبون في الأرض ويشاهدون هذه الآثار وهذه المدائن وهذه الحفريات التي يقومون بها، رغم ذلك يمرون عليها ولا يتعظون، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه القلوب التي في الصدور يعقلون بها، يفهمون، يتعظون، يعتبرون كيف صار هذا خرابا يبابا، كيف حدث هذا، لا يتعظون، رغم أنهم ينظرون. أليس لهم أذان يستمعون إلى موعظة الواعظ وإلى هذا الذي يحكي لهم ويقول لهم اتقوا الله، إنكم تعربدون وتعيثون في الأرض وتخربون في الأرض، ورغم ذلك لا يستمعون، رغم أنهم لهم آذان يستمعون. ولذلك قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، أي لا تعمى الأبصار الحقيقية. قد يأتي هؤلاء وهم الذين يكتشفون الأثار، هؤلاء الكفار معظمهم الذين يكتشفون هذه الأثريات وهذه الحفريات، ولكنهم لا يتعظون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلوبهم مسودة، قلوبهم منكسة، لا ترقى ولا ترق لمثل هذه المواعظ ولا العبر، يمرون عليها مثل هذه الحيوانات، لا يتعظون، مجرد رغم أنهم ينبهرون ويحبرون الكتب والصحائف بأمجاد هذا، ورغم ذلك لا يتعظون، كيف ماتوا وكيف قاموا وكيف حدث هذا، لا يتعظون. وإرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه المدينة العظيمة ماذا فعل؟ أخذها الله وأخذ أمثالها من القرى فأهلكهم جميعا، ورغم هذا ويستعجلونك بالعذاب، عندما تقول لهم ذلك يتهكمون، متى يوم القيامة، متى يبعثنا الله، يا سيدي لما تأتي الجنة ولا تأتي النار، هكذا يستخفون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، رغم أنهم يسخرون ويستخفون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ويستخفون في كل زمان ومكان بالدعاء وبالدعوة إلى الله، ورغم هذا الاستخفاف الله يتعامل معهم بمنتهى الصرامة، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا الله لا يتعامل بالعجالة، الله لا يتعامل معكم بقانونكم، هذا اليوم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا هو قانونكم، ألف يوم، ألف سنة هي يوم عندكم، أو كما قال في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة بنصف يوم. قالوا لأبي هريرة وما نصف يوم، يعني ما شو مقدار نصف اليوم، قال ألم تقرأوا قول الله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهو 500 عام، أي أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. انظر إلى هذا، هذه بشارة أيضا للفقراء المساكين الذين يقولون نحن فقراء، قد يكون الفقر رحمة لك، وقد يكون الفقر انظر سيجعلك تدخل الجنة قبل الأغنياء، لأنهم لهم حساب وشغل، لا يحاسبون على أشياء معينة، رغم أنهم قد يتساوون معك في الطاعة، ولكن لأنهم أصحاب المال ولذلك لا يظلم ربك أحدا، هذا قانون العدل عند الله تعالى، وهذا هو. ولذلك قال الله تعالى لهؤلاء المعاندين المكذبين الذين يستخفون، هؤلاء انظروا رغم ظلمكم، يقول عن هؤلاء وكم من قرية أمليت لها وهي ظالمة، هذه القرى ظالمة والله يصبر عليها ويتركها ويمهلها ويعطيها الوقت، وقانونهم يتجبرون في الأرض ويستطيلون على عباد الله ويتحكمون في الكون ويقولون نحن نقدر على هذا الكون، ويبطشون بذلك ويضربون بهذا ويسجنون ذلك ويقنبلون العالم ويفجرونه، ورغم ذلك وكم من قرية لكثرة أمليت لها وهي ظالمة، رغم أنها ظالمة. لذلك عندما نسأل كيف الله يسكت على هؤلاء وهم يظلمون، لابد أن تضع أن الله سبحانه وتعالى وضع قانونا، أمليت لها أي تركتها أمليت لها، ولكن انظر النهاية، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي ثم أخذتها بعد أن أهلكتها ودمرتها وجعلتها قاعا صفصفا، أخذتها وإلي المصير. هناك عذاب دائم لها، عذاب في الدنيا أن أخذتهم وبطشت بهم بطشة كبرى، وفي النهاية وفي الآخرة إلي المصير، مرجعهم جميعا إلي. الذين كانوا يستخفون بالعذاب وكانوا يستعجلونه، هنيئا لكم هذا العذاب، كنتم تستعجلون، ها هو ذا العذاب وإلي المصير، إلي مرجعكم جميعا. هذا هو قانون الله تعالى الذي يحمي أولياءه ويحمي المستضعفين ويحمي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذا خل شرط من هذه الشروط فلا تلوموا إلا أنفسكم. هل نحن طبقنا هذه الشروط بعد أن مكننا الله في الأرض؟ لما قام عثمان رضي الله عنه ومحاصر، حاصره هؤلاء الأوباش الذين حاصروه في الدار في فتنة الدار الشهيرة، صعد إليهم فقال لهم قائل، قالوا له رجل سفيه، قال له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: يا أخي كذبت والله، هذه نزلت فيكم أم فينا؟ إنها نزلت فينا. ألم يقل الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لقد أخرجنا نحن المهاجرين بغير حق وهاجرنا إلى الله تعالى في المدينة. فهي نزلت فينا نحن معشر المهاجرين، ونحن الذين صبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تنطبق علينا أيضا، نحن الذين مكننا الله في الأرض وأقمنا الصلاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. ألم يأمر أبو بكر، ألم ينهى أبو بكر، ألم يأمر أبو بكر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ألم يقم الصلاة ويؤديها؟ ألم يحارب المرتدين؟ ألم يأمر عمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الدين؟ ألم يفعل ذلك وفعلت أنا؟ إنها نزلت فينا فلما تقوم علينا. هذا هو الذي فعله هؤلاء، هم الذين أقاموا الدين، ومن بعدهم رغم الفتنة هم الذين تواصلوا على إقامة الدين فمكنهم الله. فلما أخلوا بالشروط انتزع الله منهم الملك شبرا شبرا، حتى ضع الملك كله جميعا على أيدي هؤلاء الجبابرة وطواغيت الأرض من عرب وعجم. ولله في خلق شؤون، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد للدين مجده. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أجرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بإخواننا الأعداء، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في الفلبين، في كشمير، في كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين.